الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 13 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للآجري، باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. وقد فصل فضيلته حفظه الله تعالى معنى المتشابه والتأويل، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا انقطعنا يعني فترة طويلة عن كتاب الشريعة للأجر رحمة الله عليه، ونرجع الآن بتوفيق الله عز وجل وإعانته على يعني الاستمرار في مدارسة هذا الكتاب لهذا الإمام العظيم الجليل رحمة الله عليه. نعم نعم. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن عائشة رضي الله
عنها تبيت خلت تختلف عن الجبائي.
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله: إلا أم الألباب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة. وعن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. فبينما عمر رضي الله عنه ذات يوم يغذي الناس، إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والداريات ذروى فالحاملات يقرى. فقال عمر رضي الله عنه: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت غمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحتملوه على خشب، ثم اخرجوه حتى تقدموا به البلاد، ثم ليقم قضيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وعن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ أو صبيغ
صبيغ مشكولة فوق.
فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر
رضي الله عنه.
ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبي يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محمد بن حسين: وإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروى فالحاملات ذكرى استحق الضرب والتنكيل به والهجرة.
استحق الضرب والتنكيل به.
استحق الضرب والتنكيل به والهجرة. والهجرة.
الهجرة نعم.
والهجرة. قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتظل بعلم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه
سلامة.
سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره
ويحذر ويحذر غيره
وحتى يحذر غيره حتى
يحذر غيره. إذا قلت يحذر قل غيره.
حتى يحذر غيره.
إذا قلت يحذر قل غيره. نعم.
وحتى يحذر غيره.
ها؟
وحتى يحذر غيره. لأنه راع يجب عليه تفقد رأيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله عز وجل منه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رضي الله تعالى:
سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن.
ليش غير؟ انت من اليوم تقول متشابه متشابه. فكرت يعني عندك شيء يعني. نعم. طيب.
بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
نعم.
وعن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال محمد بن حسين: وهكذا كان من بعد عمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله الإنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما: سلوني. فقام ابن الكواء، وكان ابن الكواء من قادة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه يوم النهروان. فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذاك محو الليل. قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون غفل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعنى
أو يعني
أما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما ما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا خوفا من المراء والجدال والخصومة في الدين. فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكون على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل والله سبحانه وتعالى الموفق لمن أحب
عقل الأمور. نعم لا شك أنه ذكر ما فيه الكفاية رحمة الله عليه. أظن الباب اللي قبل هذا كان في المراء. ها نعم. طبعا هذا الباب باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام إذا وجد, يعني الإمام الحريص على نشر العلم الطيب والفوائد الطيبة في الأمة وبين المسلمين, قطعا له ذلك كما ذكر وكما جاء عن السلف. حقيقة القرآن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات وأخر ولنائمات. ها قال الله عز وجل, شوف الآية اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب, قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. نعم أم الكتاب المحكمات, ذكر العلماء أن يعني كلام الله عز وجل وأن كتابه سبحانه وتعالى فيه آيات محكمات وفيه آيات يعد من إيش من المتشابه. الحقيقة المحكم يعني عرفه كثير من أهل العلم وهناك تعريفات كثيرة جدا لكن كلها تدور حول الإتمام, يعني المحكم الأمر يعني التام والأمر المنضبط. فبعضهم قال المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه أو غم معناه, يعني لم يعرف له معنى واضحا يصار إليه أو يتفق عليه. بعضهم قال المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوه التأويل, يعني لفظ أو آية أو مصطلح أو يعني قول لله عز وجل أو قطع للنبي صلى الله عليه وسلم, لا يحتمل إلا وجها من وجوه التأويل والتفسير والمعاني. والمتشابه طبعا ما يقابله ما احتمل عدة أوجه. ويضربون الحقيقة من أمثلة على هذه مثل قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة. طبعا العشرة ما أحد يقول فيها لا تسعة ولا 11 ولا 12, العشرة عشرة, ما في أحد يجادل في هذا أو يخالف قطعا لا. فهذا يعدون من المحكم بعضهم, ويذكرون يعني أمثلة كثيرة جدا مثل يعني مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيش الآية قروء. والقرء يعني في اللغة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض. فيقول هذا من المتشابه وذاك, هذه يعني بعض طبعا يعني الأقوال وبعض يعني, وإلا قطعا يعني إن شاء الله نبين الآن ما يعني المراد وما هو الحق يعني في المحكم والمتشابه. وبعضهم قال المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور, يعني الكلمة تدل على معنى ظاهر ومعنى يعني منضبط, أو بالتأويل أو يعني بالتفسير والشرح بأي نوع أو أي وسيلة وطريقة من طرق الشرح والتأويل. والمتشابه قطعا ما يقابله مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه, يعني ما لا يعرف له معنى مهما حاول الناس ومهما اجتهد الناس, لا بظاهر اللفظ ولا بظاهر الآية, ومهما حاولوا يعني إيجاد تأويل لهذه الألفاظ أو هذه الآيات فلن يجدوا, لأن ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. حقيقة القسم الذي يذكر يعني من قبل بعض أهل العلم مثل هذه العبارات القرء أو غيرها مما يعني لها أكثر من معنى أو أكثر من مدلول في اللغة العربية, هذا يعني لا شك قبل يعني معرفة وقبل حمل مثل هذه الكلمات على ما يعني تقيدها من نصوص الشرع وعلى ما تبينها من نصوص الشرع, قد يقال يعني لهم مجمل. إذا قلنا أن الإجمال يعني كما ذكر بعض أهل العلم أن الحقيقة التشابه يعني أمر نسبي, قد يكون بعض قد تكون بعض الآيات أو بعض الألفاظ من المتشابه عند بعض الناس وليس من المتشابه عند غيرهم, قد يكون من المتشابه في بعض الأوقات ثم إذا يعني حمل الإطلاق يعني على ما جاء مقيدا في كتاب الله وجمعت النصوص في مكان واحد وحمل بعضها على البعض الآخر يعني المطلق على المقيد والمجمل على المحكم، يقولون يعني ينتهي هذا الوصف بالتشابه لمثل هذه الأوصاف أو العبارات ويحكم لها بالإحكام على ما هو قطعا يعني هو الصحيح، وهو قول يعني أكثر أهل العلم. يعني قد يكون الأمر نسبيا فيه نوع من أنواع التشابه بحيث يخفى المعنى ولا يعرف المعنى، ولكن قطعا إذا رجعنا إلى أهل العلم ورجع إلى أهل العلم وجمعت النصوص يعني في هذا الباب أو في هذا المعنى ثم حمل بعضها على البعض الآخر قطعا تتبين معاني لألفاظ كثيرة جدا، مثل المثال الذي ذكروه كلمة القرء يعني أنها تصير إما إلى الطهر وإما إلى إيش؟ إلى الحيض، وهذا في اللغة، يعني في اللغة القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، لكن طبعا نحن إذا أردنا أن نفسر كلام الله سبحانه وتعالى فقطعا لا يفسر أو الأولى أن يفسر كلام الرب سبحانه وتعالى بإيش؟ بكلام الله أولا. إذا وجد يعني من كتاب الله ما يفسر كلام الله عز وجل فهذا قطعا هو الأولى وهو ما يجب أن يصار إليه، أو إذا لم نجد في كتاب الله ما يفسر كلام الله سبحانه وتعالى يصار بعد ذلك إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر به كلام الرب سبحانه وتعالى أيضا وجب المصير إلى كلام النبي وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قطعا إذا لم نجد ولم يوجد يصار إلى يعني كلام أهل العلم وأهل اللغة وغيرها. لكن أقول يعني لذلك من هذا الباب أو ما ذكر أهل العلم أن التشابه أمر يعني نسبي، ما قد يكون مشتبها على قوم قد يعلمه آخرون، وما قد يكون مشتبها في حين إذا جمعت النصوص وعرفت الأدلة الشرعية ينقل من التشابه إلى الإحكام، هذا قطعا هو الصواب وهو الصحيح. لذلك يعني هؤلاء قالوا أن الحقيقة في التشابه أنه يعني له يعني عدة أقسام. قسم من المتشابه الذي عنى الله سبحانه وتعالى والذي جاء ذكره في كلام الله سبحانه وتعالى، قسم لا سبيل لأحد من الخلق أن يعرفه. في قسم من المتشابه ما يمكن أبد لأي من الخلق ولأي من الناس أن يصل إليه أو إلى معرفته أو إلى يعني حقيقة أمره، لأنه مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يعني حقائق الأسماء، حقائق الصفات، الإحاطة بأسماء الله والإحاطة بصفات الله والإحاطة بإخبار الله عز وجل وأفعاله سبحانه بأفعال الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى، المراد يعني من بعض الأحكام الشرعية، الحكم من بعض أخبار الله عز وجل ومن بعض أمر الله سبحانه وتعالى ومن بعض نهيه، هذه أمور. وكذلك مثل ما يعني أمر الآخرة وأمر الغيب، الجنة والنار، حقيقة الجنة وحقيقة النار، يعني عدا عما جاء به الخبر الصحيح المعروف، هناك أمور يعني حقائق الجنة، حقائق النار، حقائق هذه الأمور، حقائق القبور، حقائق يعني عذاب القبر، نعيم القبر، هذه أمور مهما حاول الخلق أن يعرفوا حقيقة الروح، يعني أمور كثيرة جدا كما بين الله عز وجل لا يمكن لأحد من الخلق أن يحيط بها أو أن يعلمها، لأنها أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بها. وما جعل الله سبحانه وتعالى لهذه العقول بهذه القوى التي خلقها الله عز وجل عليه أن تدرك هذه الأمور أو أن تعرف هذه الأمور. هذه أمور يعني تدرك في بعض الحواس أيضا، يعني هذه الأبصار نحن الآن قطعا نرى، والبصر أيضا يتفاوت فيه الناس، ولكن في أمور كثيرة جدا من المبصرات يعني ينبغي أن تبصر، وهي مما تبصر، ولكن ما جعل الله سبيلا لهذه الأعين بهذه القوى التي خلقها الله عز وجل عليه في هذه الدنيا أن تدرك أو أن تكون فيها القوة على إدراك أو على إبصار هذه المبصرات. كذلك السمع، نحن نسمع وهذه الآذان قطعا تسمع، في الليل والنهار بقصد وبدون قصد بإرادة وبغير إرادة، لكن هناك أمور مسموعات لكن لا تستطيع هذه الآذان بهذه الخلقة وهذه الفطرة والقوة التي أوجدها الله عز وجل عليه أن تسمع شيئا علما بأنها من المسموعات. النبي عليه الصلاة والسلام وعز وجل مكنه بهذه يعني بإبصاره وبقوته في إبصاره، مكنه الرب سبحانه وتعالى مثلا من رؤية الجن. نحن طبعا لا نرى الجن، هم يعني يبصرون ولا ما مبصرات ولا ما هي مبصرات؟ مبصرات، لكن هل نستطيع بهذه الأعين وبهذه القوى في الإبصار أن نبصرها؟ حتى أهل العلم يعني حتى أهل العلم في العلوم وغيرها في علوم الدنيا يقولون يعني هناك أمور لا ترى بالعين المجردة، صحيح ولا ما صحيح؟ مبصرات ومليئة جدا يعني في الدنيا، ولكن هذه الأعين لا تستطيع أن تبصرها. إذن ينبغي للعاقل كما في الحواس جعل الله سبحانه وتعالى لكل حاسة من حواسنا يعني قدرا معينا في الإدراك، السمع يسمع أمرا معينا وقدرا معينا، البصر يعني لها قوة في الإبصار لكن حد معين وقدر معين، في أمور من المبصرات لا تبصر بهذه الأعين، أمور من المسموعات لا تسمع بهذه الآذان. نعرف أقول النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله سبحانه وتعالى من رؤية الجنة، من رؤية النار، بعض يعني من يعذبون في نار جهنم، رأى بعض من ينعمون في النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض يعني أصوات النعيم والعذاب في القبور من أهل القبور، لكن هل استطاع الصحابة الذين كانوا حوله؟ الإذن هي الإذن والعين هي العين، النبي صلى الله عليه وسلم يرى وهم لا يرون، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهم لا يسمعون. فهذه أقول أمور يعني توجب على العاقل أن يعرف أن لكل هذه المدارك ولكل يعني ما خلق الله عز وجل فينا من قوة لها حد. كذلك العقول، هذه العقول أيضا لها حد، الله عز وجل أعطاها يعني حدا وأعطاها قدرا تستطيع به الإدراك والفهم والتمييز ومعرفة الخير ومعرفة المنافع ومعرفة المضار وكيفية تحصيل المنافع وكيفية دفع المضار، ولكن لم يعطها الرب سبحانه وتعالى ما استأثر هو بعلم. إذا جاء الأمر أنه مما اختص الله سبحانه وتعالى به فلا ينبغي لعاقل أن يشتغل لا أنتم الظاهر ما أنتم معي بها، نعم بس ما قلتوا، المهم المفروض تقولونها على طول بها وأسمعها يعني قوية مدوية يعني يرج بها المسجد. أقول العاقل يعني كما نعرف أنه هذه يعني الأعين وهذه الأسماع والآذان لها قدر ولها حد ولها قوة معينة، كذلك العقول، كذلك العقول، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو أعلم سبحانه وتعالى بما فيه إصلاح شأن العبد بسمعه وبصره. لو علم الرب سبحانه وتعالى أن رؤيتنا للجن ولهذه الأمور المغيبة عنا فيها خير وصالح، والله والله ووالله لأقدرنا على ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير فيما شرع وفيما أنعم وفيما أعطى وفيما منع وفيما منع أيضا. هذه الأسماع كذلك الله عز وجل جعل لها مصلحة لنا، لو علم الرب من مصلحة ويعني فائدة تتحصل بسمعنا لهذه الأمور التي لا ندرك بها يعني هذه المسموعات لأسمعنا وأقدرنا الرب سبحانه وتعالى، ولكن علم سبحانه وتعالى أن بعدم سمعنا وعدم بصرنا لهذه الأمور هو الخير وهو النفع لنا. كذلك العقول، لو علم الرب أن إدراكها لما قد غيبه عنها سبحانه وتعالى فيه الخير وفيه الصلاح في الحال أو في المآل لا نشك أبدا أنه سبحانه وتعالى كان أقدرنا على ذلك، ولكنه هو الخالق وهو أعرف بما فيه صلاح شؤون العباد في دينهم وفي دنياهم، لذلك خلقهم على قدر معين، وخلق فيهم الحواس التي يتحصلون بها المنافع ويدفعون بها المضر، ولكن جعل لها قوى معينة وجعل لها قدرا معينة. فلا ينبغي أقول لعاقل أن يشتغل فيما جعله الله سبحانه وتعالى وراء قدرته ووراء قوته في أي حاسة من الحواس أو مدرك من المدارك، سواء في العقول أو غير العقول. والله لا يشتغل عاقل بما غيبه الله سبحانه وتعالى عنه، ما يشتغل بهذه الأمور إلا من سفه نفسه، إلا من كان سفيها. لذلك الله عز وجل نص على أن أولئك إنما يبتغون إيش؟ الفتنة، لأنهم لو فكروا في حقائق نفوسهم علموا أنه لا مصلحة لهم ولا هناك ما يعنيهم وما يتحصلون به على المنافع في الدنيا وفي الآخرة في هذه الأمور التي يشغلون بها أنفسهم ويشغلون بها الناس، ولكنهم أرادوا الفتنة وأرادوا إما فتنة أنفسهم أو غيرهم من الخلق. لذلك الله عز وجل سماهم، والله عز وجل حذر منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يقول في النص؟ قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي إذا رأيتم الذين يبحثون والذين يخوضون فيما غيبه الله سبحانه وتعالى إيش عنهم، قولوا عنهم. نعم، إذا رأينا من يبحث في مثل هذه الأمور ويتكلم في مثل هذه الأمور ويضيع الأوقات ويشيع هذه الأمور بين العامة والخاصة في الأمور التي غيبها الله عز وجل، أولئك، هذا هو النص، أولئك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين عن الله. إيش عن الله عز وجل؟ إيش قال الله عز وجل؟ إيش قال؟ ها؟ يبتغون إيش؟ الفتنة. يبتغون إيش؟ فابتغاء الفتنة أمر خطير جدا في دين الله عز وجل. لذلك نحذر من هؤلاء ونبتعد من هؤلاء ونجانبهم، وإن قدر السلطان، يعني كان في سلطان وإن كان في حاكم مسلم، لا بد من إنزال العقوبة الحاسمة الرادعة. إذا كانت العقوبة ما تكون إلا بالقتل يقتل، إذا كانت العقوبة تكفي بالضرب كما فعل عمر يكتفي بالضرب. لا بد من إخراج هذا الأمر الخبيث من قلب وعقلش هذا الإنسان الذي اشتغل وأشغل نفسه ووقته وجهده فيما لا يعنيه وفيما لا طائل من ورائه، لأنه قطعا مما. وإذا كان الله عز وجل، يعني احنا نقول العقل أيضا يعني يقر هذا، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي غيب هذا. والله لو اشتغلت الليل والنهار ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يصلوا إلى هذا الأمر يصلون؟ ها؟ يصلون؟ لا والله لا يصلون، لأنه سبحانه وتعالى خلقهم وخلق فيهم إيش؟ أنت إذا جبت يعني جيب الآن أعظم سيارة وأغلى تقدر تطير فيها مثل الطائرات؟ ما يمكن. الذي صنع السيارة هذه ما صنعها لتطير، مهما حاولت ومهما بذلت ومهما أتعبت نفسك وضيعت الأموال والله لن تصل. كذلك هذا الإنسان بعقله إذا حاول مهما حاول والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يصلوا في أمر من أمور الغيب مما غيبه الله عز وجل لن يصلوا أبدا، لا في مسألة الروح ولا في مسألة قيام الساعة ولا في مسألة أي حقيقة من حقائق الله عز وجل في أفعاله وأحكامه، أقول حتى وأخباره وأمره ونهيه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كل ما غيبه الله عز وجل يجب أن يبقى غيبا، ونعتقد يقينا أنه سيبقى غيبا حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض، إلا قطعا من خصهم الله عز وجل ببعض الغيب من الأنبياء والرسل وغيرهم ممن يعني جعل الله عز وجل فيه الحكمة، أو أراد الله عز وجل أمرا علمناه أو علمنا حكمته أو لم نعلم، لا يمكن أبدا الوصول. وإنما إذا نجزم أن هذا الأمر وهذا البحث لا يكون إلا من باب الفتنة، لذلك يجب الحذر من هؤلاء ومجانبة هؤلاء، ويجب إنزال إن كان في حاكم، أقول إنزال إيش العقوبة؟ إيش أي عقوبة؟ بس الضرب، عمر ضرب، ها؟ وعلي بن أبي طالب يعنف، لكن إذا كان الضرب والتعنيف لا يكفي والإبعاد والتهجير لا يكفي، يعني فقط نقول هذا الحكم الذي جاء عن الصحابة، أقول أبدا الحكم الرادع ينبغي أن يوقع على مثل هؤلاء الناس، أولئك الذين عن الله، أولئك هم أهل الفتنة، وأهل الفتنة كما قال الله عز وجل أشدش، إذا كان القاتل يقتل، صاحب الفتنة والذي يوقع الفتنة في نفسه وغيره لا يقتل، بلى والله يقتل، يقتل وينكل به أشد التنكيل حتى يسلم الناس في دينهم ويبتعد الناس عن الفتنة في دين الله سبحانه وتعالى. ونقول يعني هذا هو القسم الأول من المتشابه، وهناك قسم آخر من المتشابه، ولكن هو الذي ذكر أهل العلم أنه أمر نسبي، أمر يعني قد يكون من المتشابه على بعض الخلق وليس من المتشابه، وقطعا القسم الأول هو الذي ذكر الله عز وجل، وهو الذي عليه قراءة قول الله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف ما يعلم هذا التأويل إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا هو القسم الأول من المتشابه الذي لا يعلم مهما سعى ومهما بذل الناس، وإنما لا يكون فعلهم إلا فتنة، ويجب ردع هذه الفتنة إما بالهجر وإما بالابتعاد وإما بالمفارقة والمباعدة وإما بالضرب والقتل وغيره. القسم الآخر وهو الذي يمكن معرفته، وهو الأمر النسبي في التشابه، يعني نسبي على لا يعلمه بعض الناس يعلمه البعض، هو الذي عن الله عز وجل قال والراسخون في العلم، إذا قرأنا لا يعلم إلا الله، ومن والراسخون يعلمون، إيش يعلمون؟ هل يعلمون القسم الأول من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؟ أبدا، الراسخون في العلم لا يعلمون إلا المتشابه النسبي الذي قد يكون من المتشابه على قوم وليس هو على إيش؟ على آخرين، أو يكون في وقت ولا يكون في وقت إيش؟ آخر، بحسب يعني ورود وبحسب تحصيل الأدلة الشرعية. الحقيقة هذا يعني هذا النوع من المتشابه، إذا أقول يعني إذا هم يعني ذكر للعلم أنه إذا جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بلى والله يقتل، يقتل وينكل به أشد التنكيل حتى يسلم الناس في دينهم ويبتعد الناس عن الفتنة في دين الله سبحانه وتعالى. ونقول يعني هذا هو القسم الأول من المتشابه، وهناك قسم آخر من المتشابه، ولكن هو الذي ذكر أهل العلم أنه أمر نسبي، أمر يعني قد يكون من المتشابه على بعض الخلق وليس من المتشابه، وقطعا القسم الأول هو الذي ذكر الله عز وجل، وهو الذي عليه القراءة قول الله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف ما يعلم هذا التأويل إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا هو القسم الأول من المتشابه الذي لا يعلم مهما سعى ومهما بذل الناس، وإنما لا يكون فعلهم إلا فتنة، ويجب ردع هذه الفتنة إما بالهجر وإما بالابتعاد وإما بالمفارقة والمباعدة وإما بالضرب والقتل وغيره. القسم الآخر وهو الذي يمكن معرفته، وهو الأمر النسبي في التشابه، يعني نسبي على لا يعلمه بعض الناس يعلمه البعض، هو الذي عن الله عز وجل قال والراسخون في العلم، إذا قرأنا لا يعلم تأويله إلا الله، ومن والراسخون يعلمون، إيش يعلمون؟ هل يعلمون القسم الأول من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؟ أبدا، الراسخون في العلم لا يعلمون إلا المتشابه النسبي الذي قد يكون من المتشابه على قوم وليس هو على إيش؟ على آخرين، أو يكون في وقت ولا يكون في وقت إيش؟ آخر، بحسب يعني ورود وبحسب تحصيل الأدلة الشرعية. الحقيقة هذا يعني هذا النوع من المتشابه، إذا أقول يعني إذا هم يعني ذكر للعلم أنه إذا جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ويعني جمع بين النصوص الشرعية قطعا يعني تنتقل هذه الآيات وهذه الأمور من التشابه إلى الإحكام الذي يعلم له المعنى والذي يعرف معناه والذي يعني يتفق على معنى معين فيه. كلمة التأويل لا يعلم تأويله، الحقيقة لها عدة معاني في اللغة العربية وفي الاصطلاح أيضا. التأويل يعني يطلق، يقال يعني تأول فلان، أو تأويل يعني قول الله عز وجل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير والشرح والبيان. يعني ومن ذلك إذا يعني منكم من نظر في كتاب ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وكثير يعني من أهل العلم القدماء في التفسير وغيره يقول والقول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قوله يعني في شرح قوله تعالى، مثل ما نقول الآية ثم نقول الشرح أو نقول التأويل، فالتأويل كلمة مرادفة ومطابقة تماما لكلمة إيش؟ الشرح والبيان والتفسير. هذا قطعا يعرفه أهل العلم ويعرفه طلبة العلم، وممكن يعني تحصيله وممكن معرفته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة التأويل أيضا تعني، شوفوا نفس يعني الكلام الذي قلناه في المتشابه أنه قسمين، التأويل كذلك، يعني نحن ننزل الآن يعني قسمي التأويل على ما تقدم من قسمي إيش؟ التشابه. فانتبهوا، قلنا في التشابه إيش؟ قسم لا يعلمه إلا الله عز وجل، ها؟ أو لا يعلم تأويله إلا إيش؟ لله. وقسم يعلم من قبل أهل العلم وطلبة العلم إلا إيش؟ والراسخون يعلمون أيضا. وكذلك التأويل، تأويل بمعنى التفسير يعلمه أهل التأويل وطلبة العلم ومن يعني درس العلم ومن تعلم العلم الشرعي. والتأويل أيضا يراد به، وهذا قطعا منه يعني تفسير الأحلام، تأويل رؤياي وغيره، أمور كثيرة جدا منه أيضا من التأويل، أو من يعني معاني كلمة التأويل أنه يراد به حقيقة ما تؤول إليه الأشياء، حقيقة ما تؤول إليه الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة. قطعا هذه من الأمور التي لا يعرفها إلا من على حسب ما قلنا في إيش؟ في التشابه، أنه قسم لا يمكن تحصيله ولا يمكن أيضا حقيقة ما تؤول إليه الأمور، قطعا لا يعرفها إلا الرب سبحانه وتعالى. حقيقة الجنة، حقيقة الأمور التي نعرف منها طرفا ولا نعرف حقائقها، ما يمكن أبدا يعني معرفة حقائق هذه الأشياء والإحاطة بهذه الأشياء، لأنه سبحانه وتعالى مما اختص به لا إله إلا هو. واضح؟ قسم ثالث من التأويل صعب درسين وربع، حقيقة مو بس درسين، يعني أيضا درسين في حقيقة الإنسان فيه له طاقة، يعني الإنسان فيه له طاقة. وأنا سبحان الله يعني طبيعة الإنسان يعني الناس تختلف، أنا من طبيعتي أصرخ، ما أعرف ليش عندي ما شاء الله هذه السماعات والآلات والأجهزة كثيرة، ولكن أيضا يعني يعني لو استطاع الإنسان، وأنا حاولت الحالة كما استطعت أني أغير أني أتكلم بصوت يعني خافت جدا، لكن ما أستطيع، علما أنه أولا مفيد للإنسان نفسه ثم للجلوس أيضا. أنا صراخي أحيانا يعني مثل هذا الصراخ والصوت يعني العالي يؤدي أحيانا إلى النعاس والغفلة، ولا لا؟ لا لا يؤدي لا شك، ها؟ لا أبدا ما هو صحيح. أنا لو كان صوتي يعني خافت جدا الكل يعني خاصة اللي يجلسون في الأخير يعني يكون يعني يحدق بسمعه، ها؟ ويعني يفتح يعني هذه الأذن على أشدها حتى يلتقط، لكن لأن الصوت عالي يقول لك أنا أسند ظهري والصوت يجي يعني، ها؟ فلذلك يحصل أو تحصل الغفلة ويحصل يعني الشرود. نعم، ويعني لكن أسأل الله عز وجل أن يمكنني من ذلك، ولكن يعني نجرب وما استطعنا. فأقول يعني القسم الثالث الحقيقة من التأويل أو من يعني معاني هذه الكلمة هو التأويل الفاسد والتأويل المذموم عند أهل العلم. قطعا التأويل بالمعنى الأول خاص لله عز وجل، والتأويل بالمعنى الثاني وهو التفسير والشرح ما في شيء، لكن التأويل بالمعنى الثالث وهو اصطلاح يعني خبيث جدا واصطلاح مذموم، ها؟ يعني تصدى له أهل العلم، هو الذي يعني على أهل البدع والمؤولة ويريدون يعني به ومعناه صرف اللفظ، أن يصرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير موجب. اكتبوا هذه، بغير موجب، يعني ما في بغير دليل يوجب هذا الصرف. يعني كلمة أسد مثلا تدل على إيش؟ تدل على الحيوان. يجي واحد يقول لا أسد معناها الشجاع. هذا صرف ولا ما هو صرف؟ لأنه أصل الوضع، أصل الوضع يدل على الحيوان، لا يصار إلى المعنى الآخر إلا إذا كان في شيء يوجب المصير أو يوجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى إيش يسمون المعنى إيش؟ المجازي، أو معنى قريب ومعنى بعيد. كلمة أسد المعنى القريب لها إيش؟ الحيوان الذي يمشي على أربع. المعنى الحقيقي لها إيش؟ الحيوان الذي يمشي على أربع. لكن المعنى البعيد إيش؟ الرجل الشجاع القوي. المعنى المجازي إيش؟ الرجل الشجاع القوي. نحن نقول صحيح يعني، لكن الأصل أنه إذا أطلقت اللفظة وإذا أطلقت الكلمة ينبغي أن تؤول، تفسر وتشرح بالمعنى إيش؟ بالمعنى الحقيقي، بالمعنى القريب. لا يصار إلى المعنى البعيد وإلى المعنى المجازي إلا إن كان في السياق ما يوجب المصير إلى ذلك المعنى. واضح ولا ما هو واضح؟ يعني مثلا إذا قلنا رأيت أسدا دخل المسجد، إيش نفهم؟ أو رأيت أسدا راكبا جواده، ركب على يعني إيش نفهم؟ الحيوان ولا المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ إيش اللي خلانا نحكم على أنه المعنى البعيد؟ القريب، العبارة، السياق. لكن إذا قال رأيت أسدا وسكت يعني رأى إيش؟ يجي واحد يقول لا، ممكن يكون لا، أنا أقول أنه رأى رجلا شجاعا، هذا فاسد ولا ما هو فاسد الكلام؟ فاسد. لا يصار أقول إلى هذا المعنى البعيد وإلى المعنى المجازي إلا إن كان في السياق ما يوجب المصير والانتقال وصرف اللفظ من معناه الحقيقي القريب إلى المعنى إيش المجازي البعيد. ما الذي حمل هؤلاء، يعني ما الذي حمل أقول هؤلاء المبتدعة على هذا الأمر؟ ليش يعني لماذا صرفوا الألفاظ؟ طبعا يعني احنا الآن ما بينا إيش الألفاظ، لكن لعل كثير منكم يعرف يعني مذهب المتأولة ومذهب التأويل في الأسماء والصفات. ما الذي حملهم إن كان يعني في اللغة، وإن كانت المعاني المحمودة لكلمة التأويل معنى الشرح ومعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء على معرفة الناس بالعلوم الشرعية أو على ما استأثر الله عز وجل بعلمه، ما الذي صير هؤلاء وحمل هؤلاء أن يتأولوا بالمعنى المذموم؟ إيش اللي خلاهم يصرفون بعض الألفاظ الشرعية من المعنى المحمود إلى المعنى المذموم؟ قطعا ما في موجب. نحن نقول إن كان في موجب، إن كان في موجب يوجب على السامع وعلى الشارح أن يذهب إلى المعنى البعيد والمعنى المجازي، هذا قطعا أمر سائغ، ما هو مذموم، ما هو من التأويل إيش، وإنما يكون من التأويل إيش الذي بمعنى الشرح والبيان والتفصيل. صحيح؟ طيب، لكن هؤلاء ما الذي حملهم؟ ونحن نقول ما في موجب، لكن لا بد يكون في علة، لا بد يكون في سبب. ما في موجب ولا في شيء، إيش اللي خلاهم إذا قال الإنسان رأيت أسدا قال رأيت رجلا شجاعا؟ إيش يعني إيش العلة؟ إيش الدافع؟ إيش الحامل؟ قطعا يعني أمر عقلي كما في مذهبهم، أنهم يقولون يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات أطلقت على الله عز وجل، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها يقتضي أن تصرف هذه الألفاظ وهذه الإطلاقات من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. قبل يعني قليل في المسجد هناك في سأل قال عندهم يعني واحد يشرح لهم يعني العقيدة أو يشرح القرآن، قال يعني لا يجوز أبدا أن نعتقد أن لله سبحانه وتعالى يدا. فقال نحن نقول إذا يعني سمعنا قول الله عز وجل يعني في وصف اليد ولله عز وجل، قال نفسرها ونؤولها بمعنى إيش النعمة ومعنى العطاء ومعنى يعني الهبة من الله عز وجل، ولا يجوز يقول أن نعتقد أن له سبحانه وتعالى يدا. إيش قضية عقلية؟ قالوا إذا اعتقدنا أن له يدا إذن اعتقدنا أنه ذو أعضاء يتبعض سبحانه وتعالى، إذن هو جسم كالمخلوقات، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عن الجسمية. إذن يجب أن ننفي أو أن نؤول وأن نشرح هذه اللفظة التي جاءت وتوهم. لكن الإيهام هنا عقلي ولا شرعي؟ عقلي. توهم النقص وتوهم العجز وتوهم الجسمية لله سبحانه وتعالى. لكن أقول هذا الإيهام قطعا إيش؟ عقلي. فعقولهم هي التي توهمت أنهم إذا أثبتوا هذه الأمور فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى إيش؟ الأبعاد والأعضاء والجسمية التي يتنزه عن الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك نقول أن التأويل بالمعنى الفاسد والمعنى المهموم هو صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المجازي أو المعنى القريب إلى البعيد بغير إيش؟ موجب، بغير دليل شرعي يوجب، أو بغير دليل يعني لغوي أو كذا في السياق يوجب على السامع وعلى الشارح أن يصرف اللفظ إلى المعنى إيش؟ القريب ولا البعيد؟ ها؟ البعيد، نعم. لكن إذا كان السياق يعني يقتضي فهذا هو الموجب. ها؟ إذا السياق يقتضي فهو إيش؟ فهو الموجب. إذا يعني باختصار أن التأويل ثلاثة معاني، لكن الأول والثاني ينطبق تماما على ما قلنا في أقسام إيش؟ في أقسام المتشابه. لكن المعنى الثالث قطعا مذموم. المذموم هو الذي قطعا لا يراد وليس في دين الله عز وجل، ما هو مذموم ولم يرد الله عز وجل يعني لأحد من الخلق أن يتبع. فهذا القسم الحقيقة المذموم يعني ممكن كما يعني فعل بعض أهل العلم أن يحمل هؤلاء الناس الذين يصرفون الألفاظ بهذا القسم الثالث على من عدا الله سبحانه وتعالى في ابتغاء إيش؟ في ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي هو الفتن في دين الله عز وجل. والحقيقة هؤلاء فتنوا، يعني أنتم شوفوا الآن ما فعل يعني أهل الخبث والنتن والعفونة المعتزلة الأخباث الأنجاس، يعني ما فعلوا من يعني تحريف في كتاب الله عز وجل، الحقيقة أحدثوا فتنة عظيمة، فرقوا الإسلام وفرقوا المسلمين وأضعفوا المسلمين يعني من القرن الثالث الهجري، وخاصة بعد ما يعني كان لهم السلطان والدولة في عهد المأمون الخبيث، يعني الحقيقة فرقوا الإسلام وفرقوا وأضعفوا شوكة المسلمين وأعملوا أقول يعني جهود وعلم المسلمين فيما بينهم، بعضهم يرد على بعض منكرات كثيرة جدا وبدع كثيرة جدا يتصدى لها الأشغل أهل العلم وأشغل علماء أهل السنة والجماعة في رد هذه البدع، أشغلوهم قطعا عن العمل مع العدو إيش؟ الأجنبي والعدو الخارجي. فالحقيقة لا شك أنهم أحدثوا فتنة عظيمة جدا، فيلحقون أقول على ما هو يعني قول ما أقول كثير لكن نقول قاله بعض أهل العلم أن هذا القسم من التأويل يلحقون بالذين عنى الله سبحانه وتعالى والذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عنى الله فاحذروهم. إذن ينبغي أيضا الحذر كما نحذر من يتكلم في الأمور التي لا استأثر الله عز وجل بعلمها وهي قطعا من الفتنة التي عنى الله عز وجل. أقول يلحق بهم من يلحق بهم من الذين نقصدهم الآن الذين يصرفون اللفظ بغير موجب، أصحاب التأويل المذموم الذين يصرفون الألفاظ عن ظاهرها بغير موجب. ما فهمتم الرابط أنتم بين هذه وبين المتشابه؟ ها؟ واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ لا الآذان يعني مرتخية. ها؟ ما هو واضح. احنا قلنا ان التشابه كم قسم استأثر، ان تقولوا الان انا بس اسأل ان تقولوا قسم استأثر الله بعلمه وقسم يعلمه يعني التشابه نسبي. طيب اذا رأينا شخصا ادعى العلم ولبس العمامة كما فعل صبيط وكما يفعل كثير من الناس، طيب لسان عظيم وجبة عظيمة يعني كم واسع جدا وعمامة ضخمة جدا، يعمل ويشتغل بالمتشابه من القسم الأول، ايش نحكم عليه؟ ما فهمتم الدرس يا شيخ، كل الكلام ما فهمتم. صاحب فتنة هم الذين عنى الله عز وجل. إذا رأيتم من يشتغل بالقسم الأول فهو من الذين إيش عنى الله سبحانه وتعالى. إيش نعمل معه؟ نحذره كما قال احذروهم، يعني ابتعدوا عنهم جانبوهم. والحاكم إيش يعمل معه؟ يعاقبه عقوبة رادعة زاجرة له ولأمثاله. واضح ولا ما هو واضح؟ إذن التشابه قسمين، قسم خاص بالله عز وجل، من اشتغل به صاحب فتنة يهجر يحذر يبتعد عنه يعاقب يزجر يقتل. طيب نرجع الآن للتأويل. قلنا التأويل نوع من يعني معنى من معاني التأويل بمعنى ايش؟ بمعنى التفسير والشرح. ايش يقابل ايش يوازي من التشابه؟ التشابه النسبي الذي يعلمه من؟ الراسخون في العلم. واضح؟ يعني الاشتغال بهذا جائز ولا ما هو جائز؟ مطلوب واجب. طيب وقسم من معنى التأويل، معنى من معنى التأويل ايش؟ ما تؤول اليه حقائق الاشياء. هذا ايش يقابل من التشابه؟ القسم الاول الذي استأثر الله بعلمه، الذي استأثر الله بعلمه. طيب المعنى الثالث من معاني التأويل المذموم الفاسد هو ايش؟ صرف اللفظ عن معناه. اي معنى؟ المعنى الحقيقي هو القريب بغير من اشتغل بهذا القسم. ايش حكمه؟ قلنا قال بعض اهل العلم انه يلحق بايش؟ بمن اشتغل بالقسم الاول من اقسام التشابه فهو صاحب فتنة ويجب ان ايش؟ طيب واضح جدا خلاص؟ ها؟ ان شاء الله. نقول امور او الفاظ اظن ذكر يعني رحمة الله عليه المصنف عندما تكلم عن عن الخوارج لو تذكرون. يعني الآن نريد نأتي ببعض الأدلة على أنه فعلا في شيء يعني يكون تشابه في أمر إيش؟ ليش انتهى الوقت؟ ها؟ التشابه النسبي هذا اللي نقول يعني قد يكون متشابه، وكيف إذا جمعناه مع النصوص الأخرى كيف ينتقل من التشابه إلى إيش؟ وهذا هو المراد يعني بالتأويل، لا بد من جمع النصوص كما يعني فعل السلف، يجمعون نصوص القرآن ونصوص السنة ثم قطعا يتولون تفسير كلام الله عز وجل وشرحك. أما قطعا إعمال يعني طرف من أطراف النصوص الشرعية وإهمال الطرف الآخر، هذا والعياذ بالله هو الفتنة وهو الوقوع في الشر. أقول ذكر المصنف لو تذكرون، لو تذكرون عندما تكلم و يعني عن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه أنهم تعلقوا ببعض إيش؟ ببعض شبه القرآن، تذكرون؟ وأنا أذكر قلت يعني يومها ما من صاحب بدعة ابتدع في دين الله شيئا إلا وله متعلق إما بنص من كتاب الله أو بنص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون؟ طبعا هذه حقائق، من استقرأ يعني مقالات أهل البدع قطعا يعني يريدون البدعة وينشرون البدعة ويستدلون عليها بأدلة إيش؟ ولكن غالبا كما قال عمر بن الخطاب، لو تعرفون نصوص عمر الآن وأقوال عمر رضي الله تعالى، الحقيقة عمر جبل، جبل ما هو عمر جبل. عمر بن الخطاب قال يعني إذا يعني قابلتم هؤلاء فعليكم بإيش؟ بالسنن والآثار. الحقيقة تعلق هؤلاء المبتدعة غالبا ما يكون بإيش؟ بالقرآن، ما هو بالسنة، لأن القرآن يعني كما تعرفون غالبا ما يكون فيه إيش؟ الإجمال، الإجمال في كتاب الله. يعني التفصيل يكون وين؟ مثلا إقامة الصلاة. الآن جاء يعني هذا الخبيث القذافي إيش قال عن إقامة الصلاة؟ قال يعني زلفا من الليل وإيش؟ فقال إذا ما فيه إلا صلاة في أول النهار وصلاة في إيش؟ إجمال. القرآن مجمل، يحتمل ولا ما يحتمل؟ القرآن له وجوه، لكن ما هو الوجه الحق؟ كيف يعني نبعد أو كيف نقضي على هذا التشابه الذي هو عدة أوجه في كلام الله عز وجل بالرجوع إلى إيش؟ لا أحسن، قلنا مساء الأولى وأول ما يرجع إليه أهل العلم، أهل العلم في تفسير كلام الله هو الرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد يفسر القرآن بسنة، فإن لم نجد بأثار السلف، واضح؟ فلذلك أقول يعني تعلق هؤلاء غالبا ما يكون بيش بالقرآن، لذلك عمر بن الخطاب يقول عليكم بيش بالسنن، السنن تقتلهم قتل، يعني تقض مضاجعهم تقلقهم، ما يستطيعون يرجفون يهلكون عند إيش؟ عند هذه الأمور، عند السنن. أما القرآن لأنه قطعا يحتمل وجوها كثيرة جدا، وهو يعني هذا يعني لأن الله عز وجل قطعا أراد أن يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم حظا في هذا الشرع، وهذا قطعا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، والذكر إيش؟ ما يعني لا يقول أحد لا إلا يعني لا يذكر اسم الرب اسم الرب سبحانه إلا ما يذكر معه اسم إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مزية وفضيلة وخصيصة لمن للنبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل تفصيل القرآن ويعني تقييد الإطلاق في كتابه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الزكاة يعني العبادات التي هي يعني عمود الدين وصلب الدين وأعظم ما في هذا الدين أجملها الرب سبحانه وتعالى في القرآن، إجمال إطلاق والتقييد والتوضيح والبيان وين؟ السنة، صلوا كما رأيتم، وهكذا في جميع العبادات وجميع الشرائع. فالحقيقة يعني هؤلاء أقول دائما وغالبا ما يكون متعلقهم بإيش؟ بالإجمال والنصوص التي تحتمل عدة أوجه فيه. فأنتم لو تذكرون إيش جاب المصنف عندما ذكر الخوارج؟ إيش ذكر يعني من الأمور التي تعلق بها الخوارج؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صحيح؟ فإيش قالوا يعني ماذا قالوا في هذا؟ أيوه حملوا على إيش هذا؟ حملوا على إيش في واقع الأمة؟ ايش هي ايش تحكم الرجل يقول ايوه بعثوا الحكمين فقالوا حكمتم ايش ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله قال فاولئك ايش وحملوا هذه الكلمات والآيات في الكفر على أنه الكفر إيش المخرج من الله. طيب كيف كفروا عامة الخلق وعامة الناس؟ هذا التكفير مثلا لعلي ومعاوية وتكفير أبي موسى وتكفير يعني عمرو، كيف كفروا بقية الخلق ويعني عموم أهل السنة والجماعة كيف كفر؟ أحسنت، من لم يكفر الكافر ما هو إيش الكافر. وكيف كفروا أهل المعاصي؟ لا عندهم نص، احنا ما نقول مذهبهم التكفير بالمعاصي، كيف كفروا أهل المعاصي؟ أنتم الآن لو ترجعوا راح تشوفون النص مكتوب، ما ينبغي تنسون بهالشكل هذا. والله أظن النص موجود أو يعني جبناه ما أعرف والله كان في الشرح ولا موجود في النص، ذكرنا أنهم يقولون يعني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني قال ارتفع الإيمان عنه، وإذا ارتفع الإيمان معناه إيش الكفر، والكفر ما في إلا كفر مخرج من الملة، ما عندهم إلا كفر إيش إلا كفر واحد، واضح؟ فحملوا يعني هذه النصوص وما نظروا إلى النصوص إيش الأخرى الكثيرة التي تقيد إيش لفظة الكفر هنا أو في غيرها على أنها ليس الكفر إيش المخرج من الملة. لذلك نقول يعني تعلق الخوارج بمثل هذه النصوص، وإن ذكر المصنف ارجعوا في باب الخوارج راح تشوفون النصوص، نصوص أخرى أيضا يعني قد يكون فيها من التشابه وحصل يعني لبعض الصحابة، قول الله عز وجل في يعني وصف في وصف أهل الإيمان قال الذين لم يلبسوا إيمانهم بإيش بظلم، هذه كلمة الظلم يعني بعضهم يقول أنها من المتشابه، لكن نحن نقول هذا التشابه إن سلمنا فهو من التشابه إيش؟ النسبي، لأنه قد فسره من؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا تعرفون يعني موقف الصحابة واشتداد الأمر على الصحابة، فقالوا أينا لم يظلم إيش؟ فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا إيش؟ الشرك بالله عز وجل. فيعني أقول يعني مثل هذه الإطلاقات المجملة والمطلقة إذا حملت وجمعت النصوص تنتقل، وإن كانت من التشابه النسبي طبعا على طول تنتقل من التشابه إلى إيش؟ إلى المحكم، لأنه حنا نتكلم عن قسمين، إحكام وإيش؟ وتشابه. إحكام النصوص إما من باب الإحكام وإما من باب إيش؟ المحكم الذي لا يدل إلا على معنى يتفق عليه ها ولا يختلف. أما التشابه فهو إيش؟ يعني هذا الأمر النسبي أو ما ذكرنا من قسم آخر وهو ما استأثر الله سبحانه وتعالى به. منه أيضا يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما يعني سمعت قول الله سبحانه وتعالى من نوقش الحساب إيش؟ سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب إيش؟ عذب. يعني استغربت عائشة، قالت أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ها؟ كيف يعذب؟ كيف يعذب؟ ولكن قطعا جمع لها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع عنها هذا الإشكال وهذا الاشتباه. فلذلك نقول الاشتباه قد يكون يعني يحصل لإنسان ثم يزول بإيش؟ بالنصوص الأخرى. وقطعا أيضا يعني قد يكون يعني في وقت ولا يكون في وقت إيش؟ في وقت آخر. ومنه أيضا يعني من هذه الأشياء ما حصل لأهل القدر لنفاة القدر، تعرفون الذين زعموا أن الأمر إيش؟ أن الأمر أنف وأنه لا قدر، واستعظموا الحقيقة استعظموا أن الله عز وجل يعني يقدر الكفر والشرك، ثم استعظموا أيضا أن يعاقب هؤلاء يعني أن يعاقب أهل الشرك وأهل الكفر على ما قدره عليهم. قال الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، هذه آية في القرآن، الله عز وجل لا يرضى. نعم، فقالوا إذن لا يمكن أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى يرضى ويقدر للكفار أن إيش؟ أن يكفر أو للمشرك أن يشرك. قالوا أعوذ بالله، لا يمكن. الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى الله عز وجل لعباده إيش؟ الكفر. إذن قالوا خلاص ما في قدر، نفوا إيش؟ نفوا القدر. ما استطاعت عقول هذه العقول، عقول صغيرة جدا، لأنها قطعا ابتعدت عن نور إيش؟ عن نور الوحي. ولا والله يعني كما ذكرنا في الدرس، ما هو إلا بتوفيق الله عز وجل، ما هو إلا الاهتداء بنور الله عز وجل. أما غير هذا قطعا نحن عندما نقول عقول يعني عقول صغيرة، لأنها ابتعدت عن نور الله، ولا قد تكون عقولهم أضعاف أضعاف إيش؟ ومداركهم كذلك، ولكنهم يقول استعظموا وما استطاعت العقول أن تجمع بين النصوص. ولكن لو أنهم يعني اتبعوا منهج أهل الحق واتبعوا نور الوحي ونور الله عز وجل في شرعه وفي أمره سبحانه وتعالى لجمعوا بين النصوص، ولا يعني ارتضوا بمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يعني يزعمون مثل هذه الأمور بزعمهم أو باستشهادهم ببعض آيات القرآن. ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يحب الفساد، استدلوا بهذه الأمور وتعلقوا بها. لكن نقول يعني كما أن الله عز وجل يعني ذكر أنه يريد، وقد قسم أهل الحق إرادة الله عز وجل إلى قسمين، طبعا ما نريد نشرح المسألة طويلة الآن، لكن إن شاء الله في العقيدة الطحاوية نتعرض لمثل هذه المسألة الإرادة. فالإرادة قطعا يعني تقسم، لأن هناك نصوص عظيمة جدا توجب تقسيم إرادة الله عز وجل إلى شرعية وإلى كونية. أراد الله كونا شيء، وأراد الله عز وجل شرعا شيء آخر. رضي الله عز وجل كونا ورضي الله سبحانه وتعالى شرعا. نعم، شرعا لا يرضى الله عز وجل بالكفر والشرك والشر.